بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والسامعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لازلنا في كلام الشيخ في الرد على الشبهة التي ذكروها، وهي قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن يعني هم عباد القبور نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ يعني أن هناك فرق بيننا وبين كفار قريش. ما يفعله كفار قريش: جمعوا موجبات للكفر متعددة، موجبات للكفر متعددة، يعني أكثر من موجب من موجب الكفر. وأما نحن ففرق بيننا وبينهم، نحن نؤمن بالله ونصلي ونصدق ونصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله ونصوم ونصلي، فنحن وإياهم على يعني على النقيض، وهناك فرق بيننا وبينهم. فلماذا جمعتونا؟ جمعتم بيننا وبينهم في الحكم. ماذا جمعتم بيننا وبينهم في الحكم؟ والحقيقة يا إخوان أن هذه الفروق لا قيمة لها، يعني هذه الفروق بينهم وبين مشركي قريش لا قيمة لها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وقال أشهد أن محمد رسول الله ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه بإجماع المسلمين فإنه يرتد. وقد بيّن الشيخ هذا في ثنايا جوابه، وبيّن أن من وقع في الشرك فإنه يكون مشركا. فمن مثلا آمن بالله عز وجل وقال لا إله إلا الله وأيضا شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة، فإنه بذلك يخرج من دائرة الإسلام فيكون كافرا مشركا، وهذا بإجماع العلماء. ولذلك ذكروا أشياء في كتب الفقه في باب حكم المرتد، كما بيّن هذا الشيخ في الجواب عن هذه الشبهة من الوجه السادس الذي مر معنا سابقا. فإذا هذا الفرق بينهم وبين كفار قريش هذا الفرق لا قيمة له، بل إن كفر المتأخرين كما مر معنا أغلظ من كفر من المتقدمين، من وجهين ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ الوجه السابع من أوجه الرد على هذه الشبهة، فيقول الشيخ: ويقال أيضا، يعني جوابا على شبهتهم، شبهة هؤلاء القبوريين الذين قال الله فيهم، يعني الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ هذه الآية كما جاء في صحيح البخاري نزلت في زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه سمع رجلا قال كلمة شنيعة، قال كلمة شنيعة. ما هي هذه الكلمة؟ قال هذا الرجل: لئن كان هذا صادقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا في غزوة إحدى الغزوات، قال لئن كان هذا صادقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن شر من الحمير. فسمعها زيد بن أرقم وغضب لذلك، فذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فجحد، قال يا رسول الله كذبوا علي أو يكذبون علي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بخبر زيد، فاغتم لذلك زيد رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تصديقا لزيد وتكذيبا لهذا الرجل، وحكم على هذا الرجل بمقالته هذه بالكفر. ولذلك الله عز وجل يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فحكم الله عز وجل عليه بالكفر بمجرد هذه الكلمة، بمجرد هذه الكلمة التي فيها استهزاء استنقاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ردة، هذه ردة، لأن في ذلك إيش؟ عدم تعظيم لله عز وجل. فالذي ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم كأنه انتقص الرب عز وجل. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو احتقره أو قال شيئا فيه صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون إيش؟ يكون كفرا، يكون إيش؟ كفرا. فهؤلاء كفروا بكلمة واحدة، فما بالك بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم هو يصرف العبادات المتنوعة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل يصرفها لمخلوق. هذا لا شك أنه أشد كفرا، هذا لا شك أنه أشد كفرا. ثم يقول الشيخ وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. وهذه الآية لها سبب، ما سببها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك وكان معه مجموعة من الناس، وجلس هؤلاء النفر من الناس يتكلمون على سبيل الاستهزاء بالنبي والصحابة، فقال قائل منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فكان من بين الجلوس عوف بن مالك رضي الله عنه، فغضب قال والله إنك منافق، فذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن هذا فيه استنقاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، والاستنقاص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه ردة، وهذا استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم الله عز وجل عليهم الكفر. لماذا؟ لأنهم ما عظموا الله عز وجل. فالذي ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم وينتقص القرآن أو ينتقص شيء من دين الله عز وجل أو من آيات الله عز وجل هذا إيش؟ هذا كافر مرتد والعياذ بالله بنص كلام الله سبحانه وتعالى. فذهب عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا، فوجد القرآن قد سبقه، وجد القرآن قد سبقه بالحكم على هؤلاء مجتمعين بالكفر، مع أن الذي تكلم واحد، الذي تكلم بهذه الكلمة رجل واحد، لكن الذين كانوا معه لم ينكروا وأقروه أو رضوا بهذا، فحكم الله عز وجل عليهم جميعا بالكفر والعياذ بالله لإقرارهم ورضاهم وعدم إنكارهم، إلا عوف ابن مالك رضي الله عنه الذي أنكر عليه هذه المقالة الشنيعة، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر بكلمة واحدة. فما بالك بمن يصرف يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك يعني يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون الكفار، ومع ذلك بكلمة واحدة خرجوا من الإسلام. فما بالك بمن يصرف أنواعا متعددة من العبادات لغير الله عز وجل، هذا لا شك أنه أكفر من ذلك وأعظم، لأنه قد يعني صرف العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله لغير الله عز وجل لمخلوق. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل في الرد على البكري كتاب الاستغاثة، يبين فيه في أواخر الكتاب، يبين فيه أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحوائج وجلب المنافع ودفع الضر فأن يقول الرجل أريد زوجة أو أحد يقول أريد مال، أو ثالث يقول مثلا أريد النصر على الأعداء، أو ورابع يقول أريد الولاية، وخامس يقول أريد كذا وكذا. يقول الشيخ وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله وتسليط العامة عليه لهو من أعظم سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم، والانتقاص من قدره مع ما فيه من الشرك بالله عز وجل الذي هو مناقض للتوحيد. كلام جميل بديع بما بهذا المعنى. فهذه الآية في قول الله عز وجل قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه فيها التصريح بكفر هؤلاء بعد إيمانهم بسبب هذه الكلمة. طيب، هل هؤلاء كانوا منافقون أم لم يكونوا منافقون؟ هذه هي خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال أن هؤلاء منافقين، هؤلاء كانوا منافقين. يعني من أهل العلم من قال أنهم يعني كانوا يعني يظهرون الإيمان والإسلام ويبطنون النفاق، هذا قول جماهير العلماء. القول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم كانوا مؤمنين لكنهم كانوا ضعاف الإيمان، كانوا مؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان، يعني أشبه بإيمان الأعراب، وفعلوا هذا المحرم الذي هو الاستهزاء مع علمهم أنه محرم، لكنهم ما ظنوا أن يصل بهم هذا المحرم إلى الكفر بالله عز وجل، وذلك بسبب ضعف إيمانهم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فتأمل هذه الشبهة، يعني شبهتهم هذه وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، يعني تأمل الأوجه التي ذكرها الشيخ أن من قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوم ويصلي ويحج ويفعل الطاعات ثم يصرف العبادة لغير الله عز وجل أن هذا لا ينفعه، لأن سيئة الشرك لا تقوم معها حسنة، سيئة الشرك لا تقوم معها حسنة، ولأن أناسا كانوا يفعلون هذا ويقولون هذا ومع ذلك قد وقعوا في الشرك والكفر وحكم عليهم بالشرك والكفر. فالشيخ يقول فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وهذه إخواني من أقوى شبههم، هذه من أقوى شبه القبوريين، أنهم يقولون نحن إيش؟ نحن مسلمون، نحن نصلي، نحن نصوم، نحن نحج، نحن نقول أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. وكفار قريش ما يقولون هذا، ولم يقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا يقروا لله عز وجل بالوحدانية. وطائفة من كفار قريش كانوا ينكرون البعث وكانوا يكذبون بالقرآن، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ وسبق وقلنا أن هذا الفرق لا قيمة له، لأن من وقع بالكفر وتحققت فيه يعني موجبات الكفر فإنه يكفر سواء شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو لم يشهد، فإنه يبقى كافرا والعياذ بالله، يعامل معاملة الكفار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك أيضا حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة.
نعم، قال الشيخ اجعل لنا إلها. نعم، قال الشيخ ومن الدليل على ذلك، يعني من الدليل على يعني الرد على هذه الشبهة أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، وأنهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا، يعني قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. قوله من الدليل على ذلك، يعني على أنه لا يلزم في الحكم على ردة أحد أن تجتمع فيه ردة موجبات للردة والكفر، بل لو قام فيه مكفر واحد لكفى. بنو إسرائيل زمن موسى عليه السلام كانوا مسلمين، وكان فيهم علم، وكان فيهم صلاح، ولذلك الله عز وجل يعني فضلهم على كثير من العالمين، فضلهم على يعني الناس في زمانهم، لأن الله عز وجل قد حباهم بالعلم، وأيضا كان يعني كانوا أهل الإسلام واتباع لموسى عليه السلام، وأيضا كان فيهم صلاح، ولذا كان يعني بعد مضي أزمنة وتحريف لدين موسى عليه السلام، لما حرفت اليهود دين موسى صار كفر اليهود من أغلظ الكفر. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بما علموا، لأنهم هم المغضوب عليهم هم اليهود، الضالين هم النصارى. اليهود أصبحوا مغضوبا عليهم بسبب ما عندهم من العلم، لأنهم أهل علم، لكنهم لم يعملوا بهذا العلم صار مغضوبا عليهم. فإذا بنو إسرائيل كان عندهم علم، كان فيهم صلاح، وفيهم إسلام وإيمان واتباع لنبي الله موسى عليه السلام. الأمر الآخر أن قوم موسى عليه السلام لما من الله عز وجل عليهم بهلاك عدوهم فرعون، ونجاهم الله عز وجل من الغرق، وفرق لهم البحر، وأراهم الله عز وجل الآيات البينات بهلاك عدوهم فرعون وعدو الله عز وجل، ونصرتهم على عدوهم، بعد أن جاوزوا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام، قيل أن هذه الأصنام كانت على هيئة بقر، ولذلك أثرت هذه الأصنام فيهم لما عبدوا العجل، لما خدعهم السامري وعبدوا العجل، فقيل أن هذه الأصنام كانت على هيئة بقر. فلما رأوا هؤلاء القوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني طلبوا من موسى أن يجعل لهم مثل ما لهؤلاء القوم. وهذه الطلبة أغضبت موسى عليه السلام، فقال موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال موسى عليه السلام ايش تكملت الآية؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، نعم، قال إنكم قوم تجهلون. فأنكر عليهم موسى هذه الطلبة، أنكر عليهم هذه الطلبة. كذلك إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وبعد فتح مكة بقرابة 3 أشهر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الطائف، وكان معه صلى الله عليه وسلم صحابة، ومعه الصحابة أيضا الذين لتوهم قد أسلموا وهم حدثاء العهد بالإسلام، كما ذكر هذا يعني أبو واقد الليثي في حديثه أنه قال كنا حدثاء عهد بالإسلام، أو كنا حدثاء عهد بكفر. فكان معه أناس لتوهم قد أسلموا، يعني لم تتحقق معارف الإسلام وتستقر في قلوبهم، فمروا على أقوام عندهم سدرة من سمر، هؤلاء القوم من الكفار يعلقون أسلحتهم على هذه السدرة طلبا للبركة من هذه السدرة. فقال هؤلاء القوم الذين هم حدثاء العهد بالإسلام لتوهم قد أسلموا من مسلمة الفتح، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب بهذه الطلبة، لأن هذه الطلبة تنافي التوحيد، تنافي التوحيد. الجامع بين الطلبتين، طلبة بني إسرائيل وطلبة الصحابة رضي الله عنهم، هو أن في كليهما الوقوع في الشرك لو فعلوا، أن في كليهما الوقوع في الشرك لو فعلوا. بنو إسرائيل وهؤلاء النفر من الصحابة الذين طلبوا، حقيقة أمرهم أنهم لم يفعلوا. يعني هل فعلوا؟ هل علقوا أصنامهم؟ هل عبدوا الآلهة التي طلبوها من موسى؟ لا، وإنما حقيقة أمرهم أنهم طلبوا فقط، طلبوا أن يفعل لهم ذلك، ظنا منهم أن هذا مشروع، ظنا منهم أن هذا مشروع، وإلا فهم لم يفعلوا، وإلا فهم لم يفعلوا. الأمر الآخر أن هذه القصة لما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في هذا المحذور، لأنهم قد طلبوا أمرا عظيما يتعلق بمقام الألوهية، يتعلق بمقام الألوهية، ولذلك زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل وقعهم في الشرك؟ ما وقعهم في الشرك، وإنما هم طلبوا ذلك، وزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا المقام، مقام الألوهية، وزجرا لهم حتى لا يقتربوا من هذه الأمور، وهذا فيه حفظ لجناب التوحيد. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
نعم. قال الشيخ تتميما لما سبق، قال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أن أهل الباطل، إخواني أهل الباطل، دائما لا يكلون ولا يملون، ودائما يوردون الشبه والاعتراضات على أهل الحق، يعني يخرجون من شبهة ويدخلون في شبهة ثانية، تعطيهم دليل ثابت في الكتاب والسنة يعارضونه بشبهة، وهكذا كل اعتراضاتهم شبه. لماذا؟ لأنهم يتعبدون بالشبه، وقلوبهم قد امتلأت بالشبه والعياذ بالله. وهكذا هي طريقة أهل الباطل، دائما يعترضون على أهل الحق بأدلتهم التي يريدونها من الكتاب ومن السنة. يقول الشيخ: ولكن المشركين شبه يدلون بها عند هذه القصة، يعني قصة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ذات أنواط، وقصة أيضا بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. قال: وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا أيضا. معنى قولهم هذا، إرادهم هذه الشبهة، ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا أن هذا الدليل الذي أوردتموه علينا في الجواب السابق، هذا الدليل لنا وليس لكم أنتم يا أهل السنة، لأنهم إيش؟ لأن هؤلاء القوم من الصحابة ومن بني إسرائيل لم يكفروا أصلا، ولأن هذه القصة ليس فيها تكفير لمن وقع في الشرك، فهم كأنهم يقولون إيش؟ أن هذه الشبهة هي دليل لنا وليست لكم أنتم يا أهل السنة. فيقول الشيخ: فالجواب، جواب على إرادهم، أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف بأن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ولم يطيعوه، لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. وهذا هو المطلوب. ما هو المطلوب؟ قال الشيخ وهذا هو المطلوب. إيش هو المطلوب؟ ها؟ ها؟
من استدلالهم بهذه الأدلة.
المطلوب، المطلوب هذا لو فعلوا هذا الفعل لكفروا، لكنهم لم يفعلوا. وأنتم ماذا تفعلون؟
ها؟ فعلوا الفعل هذا.
أنتم تفعلون ما لم يفعلوا، صحيح ولا لا؟ واضح ولا لا؟
نعم.
واضح حلال؟ يعني هم لم يكفروا، هم لم يفكروا، لم يفعلوا ولم يكفروا، لكن أنتم فعلتم ما نهوا عنه، لكن أنتم فعلتم ما نهوا عنه، وهو ماذا؟ وهو دعاؤكم للأولياء وطلبكم للحوائج وجلب النفع ودفع الضر من الأولياء ومن الأموات ومن الأصنام ومن غيرها. فأنتم فعلتم ما لم يفعلوا، هم لم يفعلوا فهم لم يكفروا، لكن أنتم فعلتم ما لم يفعلوا. وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب بيانه، أنكم أنتم تفعلون ما نهي عنه الصحابة ومن بعدهم من الوقوع في الشرك. فيه أن المقام هنا إخواني مقام المقام ليس طبعا هم لم يفعلوا ولكنهم طلبوا، صح؟ بقول كلام، ماذا فعلوا؟ بالكلام، تكلموا وطلبوا. المقام يا إخواني مقام فعل ولا مقام كلام؟ ها؟ لا، المقام هذا الذي يريدونه، هل يريدون فقط أن يتكلموا ولا يريدوا أن يفعلوا؟ يريدوا أن يفعلوا، صحيح؟ لا، يريدوا أن يعلقوا أسلحتهم على ذات أنماط، وهؤلاء بن إسرائيل يريدوا إيش؟ أن يتعبدوا للإله. فإذا المقام مقام فعل وليس مقام كلام ومقام قول. ولذلك صار هناك فرق في الحكم، واضح؟ صار فرق إيش في الحكم؟ يعني لم يفعلوا، لو فعلوا لصار هناك حكم آخر، لكن هؤلاء تكلموا فقط وطلبوا فقط، ولكن هؤلاء فعلوا. هؤلاء الذين مر عليهم قوم بني إسرائيل كانوا يعكفون، وهؤلاء المشركون كانوا ينوطون، فهؤلاء يفعلون. في المقام مقام فعل وليس مقام قول فقط. والصحابة مروا على أقوام يعكفون وينوطون يفعلون الكفر، وبني إسرائيل والصحابة إنما قالوا وطلبوا ولم يفعلوا. فيه أن الدليل على تقدير الفعل لو أنهم عصوا الرسول وفعلوا لكفروا، فيه لو أنهم فعلوا لكفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم ونهاهم. وكذلك من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، من عصى الله عز وجل قبل ذلك وقع في الشرك وفعل الشرك، فإنه يكون إيش؟ يكون قد أشرك بالله. واضح يا أخوان؟ طيب، فمتى كان المقام مقام شرك عملي وممارسة للشرك، فمجرد طلبه ليس كفر، مجرد طلبه ليس كفر. فإن قال قائل، إن قال قائل إن طلبهم هذا هو عزم على الكفر، والعزم على الكفر ها
كفر.
ايش
كفر.
كفر، العزم على الكفر كفر. انسان عزم على ان يكفر بالله عز وجل، العزم بالنية، نوى ان يكفر، نية عقد جازم، فالعزم على الكفر كفر بالله عز وجل. لكن هؤلاء يقول هؤلاء طلبوا، والطلب هذا يدل على عزمهم على الكفر، والعزم على الكفر كفر. فالجواب عن ذلك يقال أنه لا يسلم بذلك، يعني لا نسلم بأنهم كانوا عازمين على الكفر. ما يدريك أنهم كانوا عازمين على الكفر؟ أشققت عن صدورهم؟ ما شققت عن صدورهم. ولا إذن لا نسلم بهذا، لأن هذا أمر في الصدر في القلب، والعزم يكون في القلب، ولا يسلم بهذا. وإلا لو قلنا أنه كفر، لو قلنا أنه كفر لحكم موسى عليه السلام على بني إسرائيل بطلبتهم هذا بإيش؟ حكم عليهم بالردة، وأنزل عليهم أحكام الردة، صح ولا لا؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مجرد طلبتهم هذه وقعوا في الكفر وعزموا على الكفر وكفروا لعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة إيش؟ معاملة المرتدين. لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا، وإنما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فانتهوا. وأيضا يقال أن هذه الطلبة منهم كانت على سبيل الاستفتاء، على سبيل إيش؟ الاستفتاء، يعني يظنون أن هذا مشروع فيستفتون نبي الله موسى ويستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مشروع ولا ما هو مشروع، هل يشرع لنا أن نفعل هذا أو لا يشرع لنا أن نفعل هذا. فكان هذا على سبيل الاستفتاء وليس على سبيل العزم على الكفر، وهذا من باب الرد عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم، النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم وبين أن يعني هذا يعني أمر عظيم ينبغي أن يعني ينتهوا عن هذا المسألة، وأن لا يسألوا مثل هذه الأسئلة. أهل العلم في توجيههم لحديث واقد الليثي في طلب الصحابة لأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذات أنواط لهم توجيهات. من أهل العلم من قال أن هذا كان منهم على سبيل الشرك الأصغر وليس على سبيل الشرك الأكبر، ومنهم من قال أنه من سبيل الشرك العملي وهم لم يعملوا، ومنهم من قال أنه على سبيل الشرك الأكبر لكنهم كانوا معذورين بالجهل لأنهم حدثاء عاذن بكفر، ومنهم يعني من قال أنه على سبيل المشابهة للكفار في التعلق لا في التبرك، واضح؟ يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأرادوا أن يتشبهوا بالكفار في تعليق أسلحتهم على شجرة، وليس مقصودهم كان طلب البركة من الشجرة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك.
العالم بالكسر،
ما مو مشكلة،
لا العالم.
أحسن الله إليكم.
أن المسلم بل العالم،
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري معناه، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم بعد ذلك يسرد لنا الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة جملة من الفوائد التي تتعلق بهذا هذه القصة. قال الشيخ: ولكن هذه القصة تفيد يعني فوائد. قال: أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. فائدة الأولى أن المسلم، يقول الشيخ، بل العالم والذي يغلب على الظن أن المقصود بالعالم من كان عنده شيء من العلم، لكن العالم بالتوحيد في الغالب لا يقع في الشرك، الغالب أنه ولا يظن أنه يقع في الشرك إذا كان عالما يعني راسخا في العلم عالما في التوحيد، فإنه في الغالب لا يقع في الشرك، أو لا يتصور عند بعض أهل العلم، يقول لا يتصور أن يقع منه الوقوع في الشرك، لكن قد يكون عالم لكن بأشياء إيش ليست من علم التوحيد، كان يكون عالما مثلا بالفقه أو عالما باللغة أو عالما بالحديث أو عالما بأصول الفقه أو غير ذلك من العلوم، لكنه ليس بعالم بالتوحيد. وهذا واضح وبين، فإن كثيرا من أعداء الدعوة، وأقصد بذلك أعداء دعوة التوحيد، والذين صنفوا في الرد على دعوة التوحيد وعلى أئمة دعوة التوحيد، كثير منهم كان عنده إيش؟ عنده شيء من العلم، كان عنده شيء من العلم، عنده شيء من الفصاحة، عنده شيء من معرفة اللغة، معرفة الأدب، معرفة الحديث، معرفة الفقه، لكنه ما كان إيش؟ عالم بالتوحيد، ولذلك كان ينافح عن الشرك، وكان يقرر الشرك ويدعو إلى الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. وهذا كثير، وهذا كثير من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، من زمن شيخ الإسلام، عفوا، من قبل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان هناك من رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المسائل التي تتعلق بالتوحيد، توحيد الألوهية، مثل البكري وغير البكري الذين يعني يدعون إلى الشرك، ويدعون إلى عبادة القبور، ويدعون إلى مثل هذه الأشياء، مثل السبكي، تاج الدين السبكي، عدو شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي ألف في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه وغير ذلك. كان عندهم علوم، لكن هذه العلوم ما نفعتهم، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أوتوا علوما ولم يوتوا فهوما، أوتوا علوما ولم يوتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يوتوا زكاء. فالعالم في مثل هذه الأمور لا يسلم يعني من الوقوع في الشرك، ولأن الإنسان ليس بمعصوم يا أخوان، قد يقع في الشرك لكن يرتد والعياذ بالله، يكون عنده علم، عنده ديانة، لكن يرتد، وقد حصل مثل هذا حتى في الوقت المعاصر. يعني هناك ناس عرفوا بالمنافحة عن التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ومع ذلك ارتدوا والعياذ بالله، وأصبحوا من يعني أسوأ خلق الله عز وجل، ومنهم بعض الأشخاص المعروفين يعني، ولعل أكثركم يعرف منهم، فبعضهم كان قد ألف يعني كتابا، يعني هذا ما يسمى بالقصيمي، القصيمي هذا كانت له في أول أمره ردود عجيبة، سبحان الله العظيم، في الدعوة إلى التوحيد والمنافحة عن دعوة التوحيد والدعوة السلفية، سبحان الله العظيم، وألف مؤلفات جميلة جدا، له مؤلف اسمه البروق النجدية في الرد على الدعاوى الدجوية، ينافح فيها عن دعوة التوحيد، يرد على رجل اسمه الدجوي مفتي في الأزهر، رد عليه ردا جميلا، وأيضا له رد آخر، كتاب آخر اسمه نسيت اسمه، لكن كتاب عظيم جدا في الرد على الدعوة، حتى قال بعض أهل العلم لما قرأ هذا الكتاب قد اشترى هذا القصيمي الجنة بهذا الكتاب، يذكر هذا عنه، وأن بعض أهل العلم لما قرأ هذا الكتاب، الصراع بين اسمه الصراع ايش اسمه ابو اسمه الصراع بين كذا وكذا،
الصراع بين الإسلام والوثنية،
الصراع بين الإسلام والوثنية، نعم نسيت الكتاب عندي قديم، اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، فقال بعض أهل العلم قال أن القصيمي هذا اشترى الجنة بهذا الكتاب في دفاعه عن دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك نكس على عقبيه والعياذ بالله، فألحد وارتد وألف كتب فيها سب لله عز وجل، ها أيوة هنا ارتد والعياذ بالله، وكتاب الأغلال ما أدري شو اسمه، كتاب الأغلال وغير ذلك من الكتب والعياذ بالله. فالعالم في الغالب أنه ما يقع منه هذا إلا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله عز وجل كيف يشاء سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على دينه وعلى طاعته،
آمين.
فإذا الإنسان والعالم ليس بمعصوم، قد يقع منه الزلة، قد يقع منه الخطأ، قد يقع منه الشرك وهو لا يدري، يعني لا يدري أن هذا شرك لغلبة الجهل عليه، فإنه قد يقع منه هذا الأمر. قال أيضا من الفوائد أنها تفيد التحرز أو التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. بعض طبعا تفيد هذه القصة أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم التوحيد، لأن التوحيد يا أخواني من أعظم الأسباب التي تمنع الوقوع في الشرك، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد. وتعليم التعلم التوحيد يا أخواني ليس من الكمالات، لا، بل هو فرض عين على كل أحد أن يتعلم التوحيد وأن يعرف التوحيد، سواء كان رجل أو امرأة، صبي أو كبير، صغير أو كبير، يجب عليه أن يتعلم التوحيد، لأن تعلم التوحيد هذا فرض عين، هذه من فروض الأعيان الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه إذا أراد النجاة يوم القيامة، حتى لا يقع في الشرك والعياذ بالله. لأن الشرك يا أخواني له مزالق وله مداخل وله شبه وله أمور توقع الإنسان فيه، فإذا كان الإنسان لا يعلم هذا من الشرك أم هذا من التوحيد قد يقع في إيش؟ قد يقع في الشرك والعياذ بالله بسبب عدم معرفته للتوحيد. فينتبه الإنسان ويحذر أشد الحذر من ذلك. ويقول الشيخ ومعرفة أن الجاهل يقول التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومصائد الشيطان. هذه الكلمة التوحيد فهمناه هذه والله أعلم أنها كانت في زمن الشيخ، أن بعض الناس كان قد أرسل رسائل للشيخ ويقول أن هذا التوحيد الذي تدعون إليه نحن فهمنا هذا التوحيد، وعندنا صبيان المنطقة الفلانية يعرفون التوحيد ولا نحتاج إلى هذا التوحيد الذي أنت تدعو إليه يا محمد بن عبد الوهاب، فكلنا يعرف التوحيد، حتى نساءنا تعرف التوحيد وصبياننا يعرفون التوحيد. فهذه الكلمة يطلقها كثير من الناس على أمرين، إما من باب الزهد في تعلم التوحيد أو من باب التزهد، من باب التزهيد في تعلم التوحيد، يعني إما أنه هو يزهد في التوحيد أو يزهد غيره في التوحيد، وهذا وللأسف أسوأ. ولا فكثير من الناس وخصوصا في الأزمنة المتأخرة كثير من الناس يزهد في التوحيد وفي علم التوحيد. يعني داعية قبل سنوات عديدة طلع عندنا وعبارة مشهورة ومعروفة ومسجلة يقول التوحيد لا يحتاج منا إلا 10 دقائق، وكذب في هذا التوحيد، بل ينبغي أن يكون التوحيد كل حياتك ما هو فقط 10 دقائق. والتوحيد معرفة التوحيد ومعرفة يعني نواقض التوحيد ومعرفة تفاصيل التوحيد هذا يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى وقت يتعلم الإنسان هذه الأشياء. فتكون هذا التوحيد لا ينقطع عن تعليم التوحيد ولا تعلم التوحيد. وأيضا التوحيد يحتاج إلى تذكير، لأن الناس إذا نسيت التوحيد ماذا يحصل؟ يقع الشرك، صح ولا لا؟ يندرس العلم كما حصل لقوم نوح، لما درس العلم ظهر أقوام عبدوا هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة. فيحتاج التوحيد إلى التذكير، يحتاج إلى معرفة تفاصيله، يحتاج إلى معرفة ما يضاده. فليست القضية 10 دقائق ولا التوحيد فهمناه، لكن هذه الكلمات تطلق من باب التزهيد في تعلم التوحيد أو في تعليم التوحيد. وللأسف أن كثير من الناس لا يجد على التوحيد أولوية له في حياته ولا في دعوته. كثير من الجماعات الإسلامية الآن التي تعج بها الساحة الإسلامية التوحيد هذا أمر هامشي عندها، حتى بعض أتباعهم قد يقعون في الشرك ولا يلتفتون إليه ولا ينكرون عليه، بل بعضهم يزهد في التوحيد وينهى عن تعلم التوحيد، ينهى نهيا كاملا عن هذا، عن تعلم التوحيد. وأنا أعرف أحد إخواننا في الله، قد يعرف بعض إخواني الموجودين، التقى مع زعيم إحدى الجماعات، التقى مع زعيم إحدى الجماعات المعروفة في الدعوة إلى الله عز وجل، عندها حضور وعندها أتباع وعنده، وزعيم مات قبل سنوات، فقال له يقول خدت أنصح أن يتركوا البدع التي عندهم وأن يعتنوا في تعلم التوحيد وتعليم التوحيد، ورئيس الجماعة، رئيس الجماعة الكبير، فقال له هذا الرئيس طيب يا فلان ليش ما تخرج مع جماعتنا وتذهب مع جماعتنا تدعو؟ فقال أخونا هذا في الله طيب أنا ما عندي مانع لكن بشرط. قال ما هو شرطك؟ قال أنه أدرس كتاب التوحيد. قال إلا كتاب التوحيد. قال إلا كتاب التوحيد. لماذا؟ لأنهم يا أخوان يعلمون أن التوحيد يقطع الطريق على دعوته ويظهر للناس بطلان دعوته. لماذا؟ لأنه ليس عندهم عناية بالتوحيد ولا تعلم التوحيد ولا يريدون أن يرفعوا رأسا بالتوحيد، وإنما يجمعون الناس تجميع الناس على الأخلاق والزهد ومش عارف إيش. وأما أصل الدين وأصل الإسلام الذي بعث به الأنبياء وهو دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، هذا لا يرفعون به رأسا، وليس هذا من أولوياتهم.
يدرسون في ان هذا الكتاب سبب
لتفرقتهم. اي نعم، هم يقولون التوحيد يفرقنا. نعم، هم يقولون التوحيد يفرقنا، فلا نريد شيء يفرقنا بل نريد ان يجمعنا. يعني يجتمع الموحد مع المشرك مع المبتدئ مع كذا وكذا وكذا كله ولا يضر. يعني المهم ان الجماعه تمشي في طريق دعوتها، هذه الدعوه الباطله. كذلك ايضا من يجمع الناس على طريق السياسه، يكون هم دعوته واساس دعوته واصل دعوته هي السياسة ومنابذة الحكام، هذا الذي واقع الآن. طيب والتوحيد؟ التوحيد لا يرفعون به رأسا ولا يريدون أن يرفعوا به رأسا، بل عندهم يعني في جماعتهم النصراني، في جماعتهم الضال المنحرف، في جماعتهم الصوفي الغالي في تصوفه، وغير ذلك من أهل البدع والعياذ بالله. فإذا لا بد أخواني من تعلم التوحيد وتعليمه، وأيضا التحرز من الوقوع في مزالق التوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
وتفيد. نعم عفوا، وتفيد أنت قرأت هذا صح؟
نعم قرأتها كلها.
نعم، قال أيضا من الفوائد التي ذكرها الشيخ أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء لما طلبوا هذه الطلبة سواء طلبت قوم بني إسرائيل أو طلبت الصحابة، هؤلاء لما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خلاص رجعوا. ومن فعل مثل هذا وقع وتكلم بهذه الكلمة وهو لا يدري عن حكمها فنبه ورجع مباشرة، فهذا لا شيء عليه، يعني هذا رجع إلى الحق، هذا رجع إلى الحق ولا يلام على هذا، وإنما أخذ بسبب جهله، أخذ بسبب جهله. و هذا يا إخواني ينبهنا إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يتحرز من الألفاظ، أن يتحرز من الألفاظ وأن يتحرز من الطلبة التي يطلبها، أن لا يكون في طلبه أو طلبته شيء من المحظورات. نعم،
وغير خير شيء.
نعم، قال وتفيد أيضا أنه ولو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن المقام فقه دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا هذه الطلبة العظيمة التي تتعلق بمقام الألوهية، فالمقام ليس مقاما سهلا يا أخوان، مقام تعظيم الرب عز وجل، مقام الألوهية، حقوق الله عز وجل. فلما طلبوا هذه الطلبة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم، وهذا من فقه الدعوة، هذا من فقه الدعوة، أنه يخاطب كل إنسان بالأسلوب والمستوى الذي يحتاج إليه والذي يكون أنفع له. ولأن هذا المقام مقام عظيم، مقام يعني ألوهية الله عز وجل سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزجرهم عن هذه الطلبة وأن يصدهم عن هذه الطلبة، ولذلك زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو نلاحظ هناك من جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب طلبة أيضا محرمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه. من يذكر؟ الزنا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب يفور بالشهوة، فيه شهوة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي بالزنا، لأنه قد يكون لا يستطيع الزواج إما لقصة لذات اليد أو غير ذلك. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرم، ولا ما هو أمر محرم؟ أمر محرم بجميع الأديان. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي في الزنا، ويعرف أنه محرم لذلك طلب الإذن، فزجره الصحابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كيف عامله؟ عامله بأحسن الأخلاق وألطف العبارات. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره وقال له أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتي. قال أترضاه لبنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتي. فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بلطف شديد. لماذا؟ لأن المقام يحتاج إلى مثل هذا، شاب ممتلئ شهوة تفور الشهوة منه يريد أن يتخلص من هذه الشهوة وليس عنده يعني ما يتزوج به، فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بلطف لأن المقام يحتاج إلى هذا. في المقابل لما طلب هؤلاء الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقدح في مقام الألوهية زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، حفظ لهم ولدينهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ومن يعني يعني من لطفه بالأمة أن لا تقع في مثل هذا المحظور. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يا شيخ صح؟ وهم يقولون
وهم يقولون لا إله إلا الله. نعم
النصارى اليهود.
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بن حنيفة.
النصارى اليهود النصارى.
لا أنا عندنا بس اليهود. أيوة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرع من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
نعم. قال الشيخ: وللمشركين شبهة أخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد، قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة يعني من إيراد هذه الأحاديث أن من قالها يعني من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولا يقاتل ولو فعل ما فعل، يعني مجرد أن يقول إيش لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون له عصمة تامة، تكون له عصمة إيش تامة، وإن فعل ما فعل من الموبقات وإن فعل ما فعل من نواقض الإسلام. هذا مرادهم من هذه الشبهة. والجواب على هذه الشبهة أخوان ممكن أن يعني نجاوب أولا جوابا مجملا، فنقول أخواني أولا لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة لها شروط صح، ولها أركان ولها واجبات، وكذلك أيضا لها نواقض. من فعل هذه النواقض انتقض قوله لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله وأشرك مع الله عز وجل هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله. بل من قال لا إله إلا الله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفعه. المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون ويجاهدون، ومع ذلك إيش هم في الدرك الأسفل من النار، لا تنفعهم لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب. فهم كفار والعياذ بالله، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهؤلاء المنافقين يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك إيش يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل، فهل نفعتهم لا إله إلا الله؟ ما نفعتهم لا إله إلا الله. وهم هؤلاء المشركون المعترضون الذين أتوا بهذه الشبهة مقرون في كتب الفقه عندهم وفي كتبهم وفي كل يعني رسائلهم وفي أقوالهم يقرون أن من قالها وأنكر البعث أو من قالها وأنكر أو جحد أحد الأركان الإسلام الخمسة، لأن من جحد شيء من أركان الإسلام الخمسة يا إخواني هذا بالإجماع كافر. يعني من قال لا يوجد حج، أو قال لا يوجد صلاة، أو قال لا يوجد زكاة، أو ليس في الإسلام صوم، هذا بالإجماع، بإجماع الفقهاء والعلماء أن هذا كافر مرتد. فهم مقرون بهذا، يقرون أن من قال لا إله إلا الله وجحد أحد الأركان الخمسة ماذا يكون؟ يكون كافر. أو أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لكن اعتقد بوجود رسول بعده مثل مسيلمة الكذاب وجماعته، هذا بيجمع الصحابة وبيجمع المسلمين أنه كافر. فإذا مجرد قولها ليس به عصمة تامة، يعني لا تكون به العصمة التامة، واضح؟ طيب هؤلاء المشركون أيضا من الجواب على هذه الشبهة أن هذه ليست مجرد كلمة، يعني كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان، لا، بل لا بد فيها من التلفظ، من التلفظ عند القدرة مع اعتقاد جازم في القلب ومع العمل بما يصدق هذه الكلمة، فتعبد الله عز وجل مخلصا له الدين. واضح؟ يعني ليس فقط أنه يتكلم الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم لا يكون في قلبه تصديق كحال المنافقين، ثم لا يكون له انقياد لهذه الكلمة بالعمل فلا يعمل بهذه الكلمة، هذا لا ينفعه قول لا إله إلا الله. الأمر الثالث أن هناك من الناس من يقول لا إله إلا الله ومع ذلك لا تنفعه لأنه ناقضها كحال المنافقين، وأيضا كحال اليهود. اليهود عامة اليهود يقولون لا إله إلا الله، وطائفة من اليهود يقولون عزير بن الله كما قال هذا بعض أهل التفسير، فهم يقولون لا إله إلا الله، فهل نفعتهم ذلك شيء؟ لم يتنفعهم مع تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ما قام بهم من الكفر بالله عز وجل. أيضا اتفق العلماء على أن الشرك بالله مناقض لهذه الكلمة، هذا بالاتفاق، باتفاق العلماء في كتب المذاهب كلها أن الشرك بالله عز وجل مناقض لهذه الكلمة، وأن من قال لا إله إلا الله وفعل الشرك فإن كلمة لا إله إلا الله هذه لا تنفع. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام في آخر يعني بعدين ذكرهم قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء من؟ أنبياء صفوة الخلق، لو وقع منهم الشرك ما نفعتهم كلمة لا إله إلا الله بل حبط أعمالهم والعياذ بالله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا من الأوجه الرد عليهم، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه الرد على القول الصحيح في من بدل دين المسيح، ذكر أن هناك طائفة من النصارى وهو قول عند النصارى بعض النصارى أنهم يقولون أن محمد رسول الله، بعضهم يقول لا إله إلا الله لكنه يزعم أن عيسى ابن الله، لكنه يعتقد لا يعتقد أن عيسى إله لكن يعتقد أنه ابن الله ويقول لا إله إلا الله ويقصد في عبادته الله عز وجل، ويقولون نشهد أن محمد رسول الله، طائفة من النصارى، لكنهم يقولون نحن نشهد أن محمد رسول الله لكنه لم يبعث إلينا وإنما هو مبعوث للعرب خاصة، لكنه مبعوث للعرب خاصة فهو رسول العرب، هو نبي ورسول من عند الله لكنه ليس لنا وإنما هو للعرب خاصة، ومع ذلك قد حكم عليهم أهل العلم بالكفر بالله عز وجل، قد حكم عليهم أهل العلم بالكفر بمقالتهم هذه، ولم تنفعهم هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله. قولهم أن النبي أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله في إحدى المعارك، أسامة كان يقاتل رجل وكان هذا الرجل في إحدى الروايات أنه كان شديد على المسلمين، فتمكن منه أسامة فلاذ هذا الرجل خلف يعني صخرة، فهوى نزل عليه أسامة بالسيف وهو من المشركين لا أثخن في المسلمين، فلما نزل أسامة عليه في السيف والسيف في الطريق هذا الرجل قال لا إله إلا الله، أسامة أكمل عليه فقتله، وقع في نفس أسامة شيء فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعدين قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا يعني يريد أن يتعوذ من القتل ويعني يكف القتل عن نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن صدره أشققت عن صدره هذا الرجل قال لا إله إلا الله ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه هذه الكلمة وأنكر على أسامة قتله إياه فهم يقولون إذا من قال لا إله إلا الله ما تضره ما يضره الكفر ولا يضره أن يفعل ناقضا من نواقض الإسلام أيضا قولهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمعنى هذا أنهم إذا ما قالوا هذه الكلمة يقاتلوا وإذا قالوا هذه الكلمة فإنه لهم العصمة التامة يكف فالشيخ يبدأ بعد ذلك بالرد على استدلالهم هذا كم بقي من الوقت؟
خمس دقائق
طيب قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله يعني لم تنفعهم هذه الكلمة وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالكفر وأنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة ومر معنا سابقا أن بني حنيفة كانوا يقولون إيش لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله ويقولون مسيلمة رسول الله فإذن لم يكن عندهم يعني قدح في لا إله إلا الله لكن عندهم خلل وقدح في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تنفعهم هذه الكلمة يقولون أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن هل نفعتهم؟ ما نفعتهم أجمع الصحابة على كفرهم وردتهم وقتالهم قال ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ومر معنا يعني هؤلاء أن علي رضي الله عنه حرقهم لما ادعوا فيه الألوهية ومع ذلك يقولوا لا إله إلا الله ولم تنفعهم هذه الكلمة قالوا هؤلاء الجهلة يعني هؤلاء المشركين المستدلين بمثل هذه الأحاديث وهذه الأحاديث التي يرويها أهل السنة والذي يشرحها أهل السنة وهم أعرف الناس بها ما هو هؤلاء المشركين الذين لا يفقهون من دين الله عز وجل شيئا قال وأن من قال وهؤلاء الجهلة مقرون يعني هؤلاء الجهلة المشركون عباد القبور والذين ينافحون عن عبادة القبور مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وهذا باتفاق أهل العلم باتفاق أهل العلم أن من أنكر البعث كفر بل من أنكر الملائكة كفر من أنكر الجن كفر من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر من زعم أن الربا حلال الربا حلال زعم هذا فقد كفر نص أهل العلم على ذلك وهذا بيجمع لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة قال وأن من جحد شيء من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها يعني ولو قال هذه الكلمة فلا تنفعه هذه الكلمة فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه كيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من فروع يعني من فروع الإسلام لأن كل هذه الأشياء من حقوق لا إله إلا الله من حقوق التوحيد فمن أنكر الصلاة الصلاة من حقوق التوحيد من أنكر الزكاة الزكاة من حقوق التوحيد فمن أنكر الزكاة كفر طيب ومن أنكر وجحد التوحيد أصل الإسلام هذا أشد كفر من العياذ بالله الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث لأن أخوان عندنا شيء عندنا أن من قال لا إله إلا الله هذه من قال لا إله إلا الله ابتداء تكون له عصمة حال الشروع ولا تكون له عصمة في التمام يعني لا تكون له عصمة تامة هناك عصمة عند الشروع وعصمة عند التمام عصمة عند الشروع يعني إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام خلاص عصم ماله ودمه واضح ولا يقاتل ويكفر لكن هل له عصمة تامة لا حتى يأتي بحقوق لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستقيم على دين الله عز وجل فإن استقام على دين الله عز وجل صارت له عصمة صارت له عصمة تامة فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام انتقضت هذه الكلمة واضح يا أخوان فإذا عندنا عصمة عند الشروع وعندنا عصمة عند التمام عند الشروع إذا دخل في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مثل حال هذا الرجل الذي هوى إسامة عليه بن زيد بالسيف قال لا إله إلا الله خلاص ومات على هذا، واضح؟ فهذا عند الشروط. يتفضل. وهناك عصمة عند التمام، يعني أنه إذا أتى بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم استقام على دين الله عز وجل، أدى الفرائض وابتعد عن النواقض الإسلام، يعني فعل ما أمر الله عز وجل واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه تكون له عصمة تامة، تكون له عصمة تامة، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الرد على هذه الشبهة في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. بارك الله.